كتب الحديث وشراح الحديث وكتب الترغيب والترهيب يهتمون بوصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من بدايتها إلى نهايتها. والحقيقة أن المصلي حقيقة هو الذي يسمع أو يقرأ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيطبقها تطبيقا عمليا من البداية إلى النهاية، بقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. والأمة من بعده عليه الصلاة والسلام بعد وفاته: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا قرأوا صفة صلاته فكأنهم رأوه وهو يصلي، فيطبقون ذلك تطبيقا عمليا. ثم لأهمية شأن الصلاة في شريعة الإسلام وفي نفوس العلماء، تتبعوا النصوص من الكتاب والسنة فاستطاعوا أن يعرفوا شروطها بالتتبع والاستقراء. 9 شروط يجب أن تتوفر ليؤدي المسلم صلاته على الوجه الصحيح. والمبحث الثاني أركانها 14، وهي ثابتة بالتتبع للنصوص والاستقراء. والمبحث الثالث واجبات الصلاة وهي 8. والمبحث الرابع سنن الصلاة. والمبحث الخامس مبطلات الصلاة. والمبحث السادس المكروهات، الأمور المكروهة بالصلاة. هذه اعتنى بها أئمة العلم ودونوها في كتبهم، لأن صفة الصلاة اشتملت على هذه الأنواع، اشتملت على الشروط وعلى الأركان وعلى الواجبات وعلى المستحبات. فلا بد من العناية بهذه المباحث، لا سيما من طلاب العلم الذين يحتاج الناس إلى علمهم وتعليمهم، يعتنوا بها ويهتموا فيحفظوها عن ظهر قلب. يحفظون شروط الصلاة 9، أركان الصلاة 14، واجبات الصلاة 8، مبطلات الصلاة، سنن الصلاة. فإن استطاعوا على ذلك وهو أمر ميسور، استطاعوا أن يعلموا الناس كيف يؤدون صلاتهم على الوجه الصحيح. فتناول الإمام ابن القيم والملخص لكتابه الإمام المجدد أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي لخص زاد المعاد في هذا الكتاب الصغير، يصف كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من البداية. فمبدأها التكبير، تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا يدخل المصلي في صلاته إلا بها، وبشرط أن تكون صحيحة. أما إذا نطقها ولحن فيها بلحن يغير المعنى ما صحت صلاته أبدا. ولفظها الله أكبر، لفظ الجلالة وكلمة أكبر، الله أكبر أي الله المألوه الذي تألهه القلوب أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. يا يستحضر المعنى ويستشعر رقابة الله عليه إذا دخل في صلاته، فإن الله يقبل بوجهه على المصلي فلا ينصرف عنه حتى ينصرف هو بقلبه أو جوارحه، فيشير إلى نفسه. دخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاحها الطهور، أي الصلاة مفتاحها الطهور، وتحريمها التكبير، أي تدخل فيها وتكون محرما في صلاتك بالتكبير الله أكبر، وتحليلها التسليم، وبين ذلك أركان وواجبات ومستحبات، كل شيء في موضعه. فإذا كبر استفتح بأي نوع من الاستفتاحات، ومنها ما كان يجهر به عمر رضي الله عنه على المنبر، وهو الاستفتاح المشهور: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ في قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة الركن الثاني. فإذا قرأ الفاتحة الكتاب وهي ركن، إذا أتى بها صحيحة فقد أدى هذا الركن، وإن أخطأ فيها خطأ يغير المعنى فما صحت الصلاة ولا تمت. كثير من الناس يخطئون في التكبير ويخطئون في قراءة الفاتحة، والسبب أنهم ما تعلموا على معلم. فالذي يكبر الله أكبر يأتي بالواو بين لفظ الجلالة وكلمة أكبر، صلاة باطلة غير صحيحة، رجل أو امرأة، لأنه غير المعنى تغييرا واضحا، لأن واو العطف الله وأكبر يقتضي المغايرة، فيكون ويقتضي التشريك، فيكون مع الله شيء أكبر، والمصلي لا يعرف هذا المعنى، لكنه أخطأ خطأ فاحشا. ومنهم من يمد الألف الله أكبر سواء في الأذان أو الإقامة أو الصلاة، وهذا يبطل صلاته. إذن وجب التعلم، ولا يمكن أن تعرف التكبير الصحيح إلا أن تتعلم الله أكبر وكفى، ثم تقرأ الفاتحة قراءة صحيحة على معلم قبل أن تحضر للصلاة فتتقنها، فهي السورة الوحيدة التي هي ركن من أركان صلواتنا فريضة ونوافل، وهي الواجبة قراءتها، هي تجزي عن غيرها، وغيرها لا يجزي عنها أبدا. لو قرأت المصحف كاملا في ركعة ما أجزأتك إلا أن تقرأ فاتحة الكتاب، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم سورة نزلت في القرآن الكريم، ما نزل في التوراة ولا الإنجيل ولا الفرقان مثلها أبدا. إذا قرأت الفاتحة وهي كما قلنا ركن من أركان الصلاة، وقرأت سورة معها أو بعض آيات عقبها، وهي سنة من السنن المؤكدة أن تقرأ بعد الفاتحة سواء في السرية أو الجهرية سورة أو آيات من سورة طويلة لا عرج، ركعت كبرت وركعت، رفعت يديك عند التكبير وكبرت الله أكبر راكعا، وهذا الركن الثاني الركوع كيف تركع؟ تركع واضعا كفيك على ركبتيك، تلقمهما ركبتيك، ثم تسوي ظهرك، تحصر ظهرك حتى يكون مستويا لا معدودد، ويكون رأسك حيال ظهرك، لا ترفع الرأس ولا تخفض، بل يكون وسط، لا تشخصه إلى أعلى وأنت راكع، ولا تخفضه إلى الأرض فتتشبه بالحيوان، بل يكون وسطا. والواجب وأنت راكع أن تسبح سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. من استعجل ثلاثا، ومن رفع إلى خمس تسبيحات توسط، ومن زاد فلا حد للتسبيح، غير أن الإمام لا يشق على المأمومين بل يعتدل في عدد التسبيحات إلى خمس تسبيحات ونحوها، ثم يرفع وهو ركن من الأركان حتى يستوي قائما رافعا يديه قائلا سمع الله لمن حمده. الإمام والمنفرد، وأما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. والدعاء طويل يقال في صلاة الليل، ثم يتهيأ للسجود وهو ركن من أركان الصلاة، فيسجد على سبعة أعضاء، إن تخلف عضو بدون عذر ما صحت صلاته، على الجبهة ومعها الأنف، فلا تكفي الجبهة بدون الأنف ولا الأنف بدون الجبهة، بل تضع الجبهة والأنف على الأرض، على الجبهة وعلى القدمين والركبتين واليدين، كما قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفي رواية آراب، وفي رواية أعضاء، تسجد على هذه السبعة، الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين، وتمكن أصابع الرجلين جميعا من الأرض، وهذا أكمل. ومن اقتصر على بعضها بحيث لم يتمكن أجزأه، لكن من رفع رجليه وهو ساجد ما صحت صلاته، لأنه ما سجد على أطراف القدمين، وهذا أمر يحتاج إلى انتباه. ثم يسجد هكذا، ثم يرفع ويطمئن جالسا مفترشا رجله اليسرى وناصبا اليمنى قائلا رب اغفر لي، وإن كررها ثلاثا فهو أكمل، وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني. ثم يسجد الثانية سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو خمسا أو أكثر، فإذا فقه صلاته في ركعة واحدة استطاع أن يحسن جميع صلواته، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته في ركعة واحدة، لما أقبل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، وكان جل جلوسه في المسجد، فصلى ركعتين ما أحسن فيها لا القراءة ولا الركوع ولا السجود، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ف فرجع فصلى مثلها، ثم رجع فصلى مثل إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرتين أو ثلاثة، ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. طلب منه أن يعلمه، فعلمه في ركعة واحدة من بداية الوضوء، قال له: توضأ كما أمرك الله، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي رواية بفاتحة الكتاب، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، باقي في كتب الحديث وكتب الفقه وكتب الترغيب والترهيب، فنبادر إلى مذاكرة كيفية الصلاة التي هي من أهم الأعمال بعد الشهادتين، ويوم القيامة تعرض على الله، فإن قبلت قبل معها سائر العمل، وإن ردت رد معها سائر العمل، والله أعلم.
لو كبر يا شيخ قال الله أكبر جاهل، لو كبر قال الله أكبر جاهل،
جاء الجهل. الجهل ليس بعذر ما دام يوجد معلم، فالجهل ليس عذرا، صلاة باطلة، لأن سبب الجهل الإعراض عن التفقه في الدين، فلا عذر له لا رجل ولا امرأة لوجود المعلمين، ولله الحمد لا سيما في هذه البلاد، لا عذر لهم إلا أن يتعلموا ثم يصلوا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي؟ قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، معني ما صليت، وهو جاهل. قال: والذي بعثك بالعدل لا أحسن غيره فعلمني. ما عذره بالجهل أبدا، فبينوا للناس تماما حتى يقوموا بحق صلاتهم على الوجه الصحيح، أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة.
واحدة
المهم الطمأنينة، وجود الطمأنينة، إذا وجدت الطمأنينة في الركوع والسجود صحت الصلاة، أجزأت الصلاة. نعم. إضافة تنحلها، إضافة شرط ثامن إلى شروط السبعة للا إله إلا الله، هذا شرط في محله، لأنه لا يتم إيمان عبد حتى يتبرأ من كفر الكافرين وشرك المشركين، كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا بد مع الإيمان بالله كفر بالطاغوت، والطاغوت كل ما يعبد من دون الله عز وجل. هذا في مدافعة الشك ومحاربة الشك والوسوسة التي تطرأ على المسلم في صلاته، فقد ورد أن الشيطان ينفخ في مقعدة الإنسان ليريه أنه أحدث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد شيئا أشكل عليه في بطنه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا وهو الضراط أو يجد ريحا وهو الفساء، صراحة لا ينصرف من صلاته، يتلاعب به الشيطان حتى يتيقن الحدث من ريح أو صوت أو غير ذلك كنزول البول ونحو ذلك. أما ما دام شاكا فالأصل الطهارة، لا يتجحجح ولا يخرج من صلاته لأنه دخل فيها بيقين على طهارته، فلا يخرج إلا بيقين بدون شك في حدثه. أصحاب الأعراف يراجع لهم التفسير. قال الجمهور إنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فعزلوا في مكان ثم أذن الله لهم فدخلوا الجنة، كما قال الله تعالى: لم يدخلوها وهم يطمعون، أي يطمعون في دخولها، فصار مآلهم إلى الجنة، استوت حسناتهم وسيئاتهم. يعني ما رجحت الحسنات بالسيئات، ولا السيئات رجحت بالحسنات، فسموا أصحاب الأعراف. كما قال الله: لم يدخلوها وهم يطمعون، ما دخلوا النار. تغيير المنكر أمر واجب سواء من القريب أو البعيد، لكن الوالدين لحقهما يبذل لهما النصح والتعليم والأمر فيهم، كما قال الله: وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فلا يهجرون بقدر كبير، وإنما يعلم الوالد والوالدة حتى يتبين الحق. نعم.
يقول: ما صحة الحديث من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، علما أن الشيخ بن باز ذكر
هذا الحديث، تكلم في سنده بعض العلماء وبعضهم اعتبره صحيحا لأنه من باب الترغيب وهو في فضائل رمضان. يأخذ العلم من العلماء القدامى تفسير وحديث وعقيدة، وهي كثيرة جدا لا تحصى، ويدع هذه الأسئلة، والله أعلم. الترغيب والترهيب يهتمون بوصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من بدايتها إلى نهايتها. والحقيقة أن المصلي حقيقة هو الذي يسمع أو يقرأ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيطبقها تطبيقا عمليا من البداية إلى النهاية، بقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. والأمة من بعده عليه الصلاة والسلام بعد وفاته: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا قرأوا صفة صلاته فكأنهم رأوه وهو يصلي، فيطبقون ذلك تطبيقا عمليا. ثم لأهمية شأن الصلاة في شريعة الإسلام وفي نفوس العلماء، تتبعوا النصوص من الكتاب والسنة فاستطاعوا أن يعرفوا شروطها بالتتبع والاستقراء. 9 شروط يجب أن تتوفر ليؤدي المسلم صلاته على الوجه الصحيح. والمبحث الثاني أركانها 14، وهي ثابتة بالتتبع للنصوص والاستقراء. والمبحث الثالث واجبات الصلاة وهي 8. والمبحث الرابع سنن الصلاة. والمبحث الخامس مبطلات الصلاة. والمبحث السادس المكروهات، الأمور المكروهة بالصلاة. هذه اعتنى بها أئمة العلم ودونوها في كتبهم، لأن صفة الصلاة اشتملت على هذه الأنواع، اشتملت على الشروط وعلى الأركان وعلى الواجبات وعلى المستحبات. فلا بد من العناية بهذه المباحث، لا سيما من طلاب العلم الذين يحتاج الناس إلى علمهم وتعليمهم، يعتنوا بها ويهتموا فيحفظوها عن ظهر قلب. يحفظون شروط الصلاة 9، أركان الصلاة 14، واجبات الصلاة 8، مبطلات الصلاة، سنن الصلاة. فإن استطاعوا على ذلك وهو أمر ميسور، استطاعوا أن يعلموا الناس كيف يؤدون صلاتهم على الوجه الصحيح. فتناول الإمام ابن القيم والملخص لكتابه الإمام المجدد أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي لخص زاد المعاد في هذا الكتاب الصغير، يصف كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من البداية. فمبدأها التكبير، تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا يدخل المصلي في صلاته إلا بها، وبشرط أن تكون صحيحة. أما إذا نطقها ولحن فيها بلحن يغير المعنى ما صحت صلاته أبدا. ولفظها الله أكبر، لفظ الجلالة وكلمة أكبر، الله أكبر أي الله المألوه الذي تألهه القلوب أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، يستحضر المعنى ويستشعر رقابة الله عليه إلى نفسه دخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاحها الطهور، أي الصلاة مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير، أي تدخل فيها وتكون محرما في صلاتك بالتكبير الله أكبر، وتحليلها التسليم، وبين ذلك أركان وواجبات ومستحبات، كل شيء في موضعه. فإذا كبر استفتح بأي نوع من الاستفتاحات، ومنها ما كان يجهر به عمر رضي الله عنه على المنبر، وهو الاستفتاح المشهور سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ في قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة الركن الثاني. فإذا قرأ الفاتحة الكتاب وهي ركن، إذا أتى بها صحيحة فقد أدى هذا الركن، وإن أخطأ فيها خطأ يغير المعنى فما صحت الصلاة ولا تمت. كثير من الناس يخطئون في التكبير ويخطئون في قراءة الفاتحة، والسبب أنهم ما تعلموا على معلم. فالذي يكبر الله أكبر يأتي بالواو بين لفظ الجلالة وكلمة أكبر، صلاة باطلة غير صحيحة، رجل أو امرأة، لأنه غير المعنى تغييرا واضحا، لأن واو العطف الله وأكبر يقتضي المغايرة، فيكون ويقتضي التشريك، فيكون مع الله شيء أكبر، والمصلي لا يعرف هذا المعنى، لكنه أخطأ خطأ فاحشا. ومنهم من يمد الألف الله أكبر سواء في الأذان أو الإقامة أو الصلاة، وهذا يبطل صلاته. إذن وجب التعلم، ولا يمكن أن تعرف التكبير الصحيح إلا أن تتعلم الله أكبر وكفى، ثم تقرأ الفاتحة قراءة صحيحة على معلم قبل أن تحضر للصلاة فتتقنها، فهي السورة الوحيدة التي هي ركن من أركان صلواتنا فريضة ونوافل، وهي الواجبة قراءتها، هي تجزي عن غيرها، وغيرها لا يجزي عنها أبدا. لو قرأت المصحف كاملا في ركعة ما أجزأتك إلا أن تقرأ فاتحة الكتاب، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم سورة نزلت في القرآن الكريم، ما نزل في التوراة ولا الإنجيل ولا الفرقان مثلها أبدا. إذا قرأت الفاتحة وهي كما قلنا ركن من أركان الصلاة، وقرأت سورة معها أو بعض آيات عقبها، وهي سنة من السنن المؤكدة أن تقرأ بعد الفاتحة سواء في السرية أو الجهرية سورة أو آيات من سورة طويلة لا حرج، ركعت كبرت وركعت، رفعت يديك عند التكبير وكبرت الله أكبر راكعا، وهذا الركن الثاني الركوع، كيف تركع؟ تركع واضعا كفيك على ركبتيك، تلقمهما ركبتيك، ثم تسوي ظهرك، تحصر ظهرك حتى يكون مستويا لا محدودد، ويكون رأسك حيال ظهرك، لا ترفع الرأس ولا تخفض، بل يكون وسط، لا تشخصه إلى أعلى وأنت راكع، ولا تخفضه إلى الأرض فتتشبه بالحيوان، بل يكون وسطا. والواجب وأنت راكع أن تسبح سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. من استعجل ثلاثا، ومن رفع إلى خمس تسبيحات توسط، ومن زاد فلا حد للتسبيح، غير أن الإمام لا يشق على المأمومين بل يعتدل في عدد التسبيحات إلى خمس تسبيحات ونحوها، ثم يرفع وهو ركن من الأركان حتى يستوي قائما رافعا يديه قائلا سمع الله لمن حمده. الإمام والمنفرد، وأما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. والدعاء طويل يقال في صلاة الليل. ثم يتهيأ للسجود وهو ركن من أركان الصلاة، فيسجد على سبعة أعضاء، إن تخلف عضو بدون عذر ما صحت صلاته، على الجبهة ومعها الأنف، فلا تكفي الجبهة بدون الأنف ولا الأنف بدون الجبهة، بل تضع الجبهة والأنف على الأرض، على الجبهة وعلى القدمين والركبتين واليدين، كما قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفي رواية آراب، وفي رواية أعضاء. تسجد على هذه السبعة، الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين، وتمكن أصابع الرجلين جميعا من الأرض، وهذا أكمل. ومن اقتصر على بعضها بحيث لم يتمكن أجزأه، لكن من رفع رجليه وهو ساجد ما صحت صلاته، لأنه ما سجد على أطراف القدمين، وهذا أمر يحتاج إلى انتباه. ثم يسجد هكذا، ثم يرفع ويطمئن جالسا مفترشا رجله اليسرى وناصبا اليمنى قائلا رب اغفر لي، وإن كررها ثلاثا فهو أكمل، وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني. ثم يسجد الثانية سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو خمسا أو أكثر، فإذا فقه صلاته في ركعة واحدة استطاع أن يحسن جميع صلواته. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته في ركعة واحدة، لما أقبل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، وكان جل جلوسه في المسجد، فصلى ركعتين ما أحسن فيها لا القراءة ولا الركوع ولا السجود، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى مثلها، ثم رجع فصلى إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرتين أو ثلاثة، ثم قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني، طلب منه أن يعلمه، فعلمه في ركعة واحدة من بداية الوضوء قال له توضأ كما أمرك الله، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي رواية بفاتحة الكتاب، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته باقي في كتب الحديث وكتب الفقه وكتب الترغيب والترهيب، فنبادر إلى مذاكرة كيفية الصلاة التي هي من أهم الأعمال بعد الشهادتين، ويوم القيامة تعرض على الله، فإن قبلت قبل معها سائر العمل، وإن ردت رد معها سائر العمل، والله أعلم.
لو كبر يا شيخ قال الله أكبر جاهل، لو كبر قال الله أكبر جاهل،
جاء الجهل. الجهل ليس بعذر ما دام يوجد معلم، فالجهل ليس عذرا، صلاة باطلة، لأن سبب الجهل الإعراض عن التفقه في الدين، فلا عذر له لا رجل ولا امرأة لوجود المعلمين، ولله الحمد لا سيما في هذه البلاد، لا عذر لهم إلا أن يتعلموا ثم يصلوا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي؟ قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، معني ما صليت وهو جاهل. قال والذي بعثك بالعدل لا أحسن غيره فعلمني، ما عذره بالجهل أبدا. فبينوا للناس تماما حتى يقوموا بحق صلاتهم على الوجه الصحيح، أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة. المهم الطمأنينة، وجود الطمأنينة، إذا وجدت الطمأنينة في الركوع والسجود صحت الصلاة، أجزأت الصلاة. نعم. إضافة في محلها، إضافة شرط ثامن إلى شروط السبعة للا إله إلا الله، هذا شرط في محله، لأنه لا يتم إيمان عبد حتى يتبرأ من كفر الكافرين وشرك المشركين، كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا بد مع الإيمان بالله كفر بالطاغوت، والطاغوت كل ما يعبد من دون الله عز وجل. هذا في مدافعة الشك ومحاربة الشك والوسوسة التي تطرأ على المسلم في صلاته، فقد ورد أن الشيطان ينفخ في مقعدة الإنسان ليريه أنه أحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد شيئا أشكل عليه في بطنه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا وهو الضراط، أو يجد ريحا وهو الفساء، صراحة لا ينصرف من صلاته، يتلاعب به الشيطان حتى يتيقن الحدث من ريح أو صوت أو غير ذلك كنزول البول ونحو ذلك. أما ما دام شاكا فالأصل الطهارة، لا يتدحدح ولا يخرج من صلاته لأنه دخل فيها بيقين على طهارته، فلا يخرج إلا بيقين بدون شك في حدثه. أصحاب الأعراف يراجع لهم التفسير، قال الجمهور إنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فعزلوا في مكان ثم أذن الله لهم فدخلوا الجنة، كما قال الله تعالى لم يدخلوها وهم يطمعون، أي يطمعون في دخولها، فصار مآلهم إلى الجنة، استوت حسناتهم وسيئاتهم، يعني ما رجحت الحسنات بالسيئات ولا السيئات رجحت بالحسنات، فسموا أصحاب الأعراف. كما قال الله لم يدخلوها وهم يطمعون، ما دخلوا النار. تغيير المنكر أمر واجب سواء من القريب أو البعيد، لكن الوالدين لحقهما يبذل لهما النصح والتعليم والأمر فيهم، كما قال الله وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي، فلا يهجرون بقدر كبير، وإنما يعلم الوالد والوالدة حتى يتبين الحق. نعم.
يقول ما صحة الحديث من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، علما أن الشيخ بن باز ذكر
هذا الحديث تكلم في سنده بعض العلماء وبعضهم اعتبره صحيحا لأنه من باب الترغيب وهو في فضائل رمضان. تفسير وحديث وعقيدة وهي كثيرة جدا لا تحصى، ويدع هذه الأسئلة والله أعلم.